مالك. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. وصل الكلام إلى العاطف أو، يقول وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. بالنسبة إلى العاطف أو، فيعطف به لإفادة أحد، تارة يكون الموجود بين أيدينا يكون الموجود شيئين، وأخرى يكون أكثر. فأنت تريد أن تردد بين هذين الشيئين أو بين الأكثر من الشيئين، كما لو كان ثلاثة أو أربعة أو أكثر. غاية الأمر أنها لأو أربعة معاني، فتارة تأتي بعد الطلب وأخرى تأتي بعد الخبر. فإن كانت بعد الطلب فالمعنى الذي تفيده إما التخيير أو الإباحة، كما ومعنى التخيير أو الإباحة يستفاد حينئذ من طبيعة الجملة، من سياق الجملة نفهم أنه يريد أن يخيرنا أم يريد أن يبيح لنا. فلو قال لك مثلا تزوج، تزوج طلب هندا أو أختها، التخيير، إلا أنك إذا حملتها على التخيير تصطدم بحكم شرعي يقول لك لا يجوز الجمع بين الأختين، لا يجوز الجمع بين الأختين.
التخيير مو جمعنا،
التخيير أو الإباحة. طيب، فيحتمل أنه يبيحهما لك، يعني تزوجهما، نصطدم بالحكم الشرعي، فإذا لا يبقى عندنا بعد الطلب إلا معنى واحد، هو يخيرك بين هند أو أختها، وتزوج إما هندا أو أختها، فحينئذ نفهم أنه للتخيير. أما لو قال لك مثلا صم 30 يوما أو أطعم 60 مسكينا أو مثلا أعتق رقبة، هنا نفهم التخيير، لأنه لا إشكال من الجمع بينهما إلا أن يدل دليل شرعي من خارج هذا القول ومن خارج هذا السياق على أن هذه الكفارات على نحو الترتيب، يعني إن فقدت الأول تلجأ إلى الثاني، إن فقدت الثاني تلجأ إلى الثالث. إن لم يوجد هكذا دليل فأنت مخير، خذ هذا أو هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. يخيرك، يبيحهما لك. يقول مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم، المردد بينه ماذا؟ شيئين. نعم، بعد الخبر للشك أو التشكيك. هلا نقول ما معنى الشك والتشكيك. ولأحد الأشياء، مثاله لأحد الأشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، 1. 2 أو كسوتهم، 3 أو تحرير رقبة. هذا لأحد الأشياء، الأشياء جمع من 3 فما فوق. ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت. لماذا؟ لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء نفسه، سواء لا بد فيها من شيئين، ولا يمكن أن تساوي بين الشيء ونفسه، نفس هذا الشيء أصلا أنا لا يهمني إن شربت هذا الماء أو شربت هذا الماء، هو نفسه. عليكم السلام ورحمة الله. ففي التسوية لا بد أن تساوي بين أمرين، هذا أو هذا. ولها 4 معان، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما ماذا؟ الشك والتشكيك، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. ما الفرق بين الشك والتشكيك؟ الشك يكون فيه نفس المتكلم قد وقع في الشك، في التشكيك نفس المتكلم يكون عالما بالحقيقة لكنه يريد أن يوقع الطرف الآخر في الشك فيجعلك تشك. في الشك نفس المتكلم يكون شاكا، في التشكيك يجعلك أنت تشك، هو يعلم الحقيقة ولكنه يعني كما في بعض الأسئلة الامتحانية مثلا، فيما لو يكون الامتحان السؤال ملغوما فيسألك سؤالا فيه لبس، فيه لبس يقول لك كذا وكذا وكذا، فيجعل لك شيئا في السؤال يجعلك تتوهم مطلبا آخر، يجعلك تقع في التشكيك، يجعلك تقع في الشك، فيكون قد شككك. في الشك نفس المتكلم يكون شاكا، يعني الآن مثلا لو سألتني الشيخ فلان هل هو هل جاء أم لا، أقول لك لا أدري. تارة أخرى أنا أعلم أنه جاء وأنت تستخبر مني، فأقول لك كلام أوهمك بأنه مثلا لم يأتي، قد تكون متأكد من مجيئه أنت، فأقول لك بعض الجمل، مثلا أقول لك رأيته منذ 5 دقائق على عند مثلا أول الشارع، فأنت تحسب 5 دقائق على أول الشارع حتى يصل إلى هنا يحتاج إلى 10 دقائق، إذن هذا الذي رأيته فوق ليس هو، لأنه لو كان هو لما كان على رأس الشارع، وعندما أخبرني أنه على رأس الشارع يحتاج إلى 10 دقائق ليصل إلى هنا، فإذا هذا ليس هو، تقع في الشك بعد أن كنت من المصدر المتأكد، أوقعك في شكين، فهذا هو التشكيك. فمثالها للتخير تزوج هندا أو أختها، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين الأختين فنفهم التخير في المقام إما وإما. وللإباحة جالس، لاحظ كله بعد الطلب، جالس الحسن أو ابن سيرين، والفرق بينهما أن التخير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها ما قبل أو وما بعد أو، والإباحة لا تأباه، فهو يبيحهما لك أو يبيحهم لك، فإما هذا وإما ذاك وإن جمعت فلا إشكالا. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا. ومثالها للشك قوله جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم الجاء منهما، نفسه لا يعلم، نفسه في شك. ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجاء، بالنسبة لك كمتكلم أنت عالم بالجاء ولكنك أبهمت على المخاطب، جعلت القضية تلتبس على مخاطبك ليقع في الشك. وأمثلة ذلك في التنزيل، يأتي الآن بشواهد لهذه المعاني الأربعة لأو من القرآن الكريم. أما مثال التخير فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية التي ذكرها سابقا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه الآية تفيد ماذا؟ تفيد التخير، فإنه لا يجوز الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفار، على هذا الاعتقاد لا يجوز الجمع. أما لو جمع بينها على أن أحدها كفارة والباقي ليس بكفارة فهذا ليس بحرام.
شيخنا بس كيف نقول الشك التشكيك بعد الخبر أنا جاء زيد أو عمرو؟
إيه أخبر بالمجيء زيد، إيه الجملة الجملة الفعلية تنقسم إما إلى خبرية أو إلى إنشائية طلبية. جاء زيد يخبر فيها عن مجيء زيد، الجملة الطلبية التي كالجملة التي يأمر بها يقول له خذ هذا أو ذاك، هذه جملة طلبية. وكقوله تعالى وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى، وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم و أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فهذه كلها للإباحة، يعني يبيحها لك، فلك أن تأكل من هذا ومن ذاك ومن ذاك، ولك أن تجمع الأكل من الجميع. لا يأبى عن الأكل منه جميعا. وأما مثاله للشك لبثنا يوما أو بعض يوم. نفس اللابثي شاك لا يدري كم لبث يوم أو بعض يوم. هؤلاء الذين يبعثهم الله عز وجل من قبورهم فيسألون يتساءلون كم لبثنا، هم أنفسهم لا يدرون كم لبثوا فيقولون لبثنا يوما بعض يوم، لا يدرون. مع أن الواحد منهم قد يكون لآلاف السنين قد لبث في هذا القبر. وقوله تعالى إن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هنا للتشكيك. هنا نقطة لطيفة في الآية، أن النبي في هذا الجواب يريد أن يزرع الشك في قلب الطرف المقابل. هو يعلم أنه على هدى، لكن من أجل أن يفتح ثغرة في جدار الطرف المنكر ليدخل من خلالها ليحاوره، يقول له يا أخي تعال لنتنازل قليلا، نتواضع معا قليلا، أنا أفترض الشك في مذهبي وأنت أيضا افترض يا أخي افتراض، افترض الشك في مذهبك، إذا افترضت الشك في مذهبك فتعال الآن لنتناقش. كما الآن يفعل الواحد منا مثلا مع السني، يريد أن يتحاور معه، إذا دخل على السني ليقول له أنا الحق وأنت الباطل، والسني دخل عليه ليقول أنا الحق وأنت الباطل للشيعي، حينئذ لن يصل إلى حل، يتعارضان. أما لو اتفقا على التنازل، يا أخي أنا أتنازل، أنا سأفترض أن عليا صلوات الله وسلامه عليه ليس معصوما وليس خليفة ولا أي شيء، صفر، فعلا صفر، نقف على نقطة الصفر، وأنت افترض الأمر كذلك، أبو بكر وعمر وعثمان أيضا صفر، نقف على نقطة. ثم من هنا من نقطة الصفر تعال لننطلق لنبحث عن الحقيقة، حينئذ تكون قد أوجدت ثغرة، تكون قد أوجدت ثغرة في جداره، من خلال هذه الثغرة يمكنك أن تنفذ إلى معتقداتي، لأنك جعلته يتردد ويشك فيها، جعلت لقدمك العلمية موطئا على ماذا؟ على معلوماته، فتتسلق حينئذ على سلم معلوماته لترى أين الخلل لترشده إليه، وحينئذ التوفيق على الله، فقد تصل وقد لا تصل. حتى النبي صلى الله وسلامه عليه قال لست عليهم بمسيطر، حتى النبي دعا، قد يوفق ويستقبل الطرف المقابل وقد لا يوفق فلا يستقبل الطرف المقابل. فالمهم أنه من المبادئ الحوارية التي يعلمنا الله سبحانه وتعالى إياها من خلال الكتاب الكريم هو هذا المبدأ، أن تدخل على محاورك بشيء من التواضع. طبعا والدخول بشيء من التواضع لا يعني إنكار الحقيقة التي تؤمن بها، لا، غاية الأمر أنك تخبئ الحقيقة عليه قليلا، لأن الذي يكون على عينيه غشاء لو خلعت غشاءه مباشرة ليبصر النور فسوف تؤذي عينيه، خبئ الحقيقة عنه قليلا واخلع الغشاء عنه رويدا رويدا، فحينئذ يبصر النور بدرجته الضعيفة، يشتد ليبصر الحقيقة كاملة، فلا ينبهر، لأنه إذا انبهر قد يظل.
المغالطة
لا، ليس المغالطة، التشكيك، أراد النبي أن يشككه، يقول له إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، اثنين على هدى أو اثنين في ضلال، هنا المهم أو في ضلال، النبي يعلم نفسه، يعلم أنه على هدى، لا يشك في هداه ويعلم أنه على هدى، لكن يشكك الطرف الآخر. أو كيف مثل ماذا؟ حتى هي التي تفيد الغاية،
حتى إذا قلنا مثلا
هناك تكون أو بمعنى إلى أن، تكون أو بمعنى إلى أن، لأن هناك مر أنه إما أن تكون بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن، لا هل على مستوى المعنى؟ نعم، عندما نقول أنها صارت بمعنى إلى أن في مثل هذا الموضع، فإلى تفيد نهاية المطاف، صحيح، هي بمعنى إلى، وإلى تفيد هذه النهاية، فأنا سوف أستسهلن الصعب إلى هذه الدرجة. نعم، هنا إذن تكون كذا. الأمثلة لا، لم تأتي كلها بعد الطلب، في مثالين جاءت بعد الطلب، وفي مثالين مثلا في مثال جاء زيد أو عمر لم تأتي بعد الطلب، التشكيك والشك لم تأتي فيهما بعد الطلب، جاء بعد الإخبار، جاء زيد أخبر بمجيء زيد. تلك التي تكون بمعنى إلى أو إلى أن أو إلا أن يأتي بعدها فعل مضارع، ولذلك هناك كان الكلام في نصب الفعل المضارع بأن مضمرة، فإذا وقعت قبل الفعل المضارع فحينئذ نعم نرى معناها، هل هذه أو هذه بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا. وأما أن فهي لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، تقول أزيد عندك أم عمر، متى؟ إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده، أنت تقطع عندك علم إجمالي، العلم الإجمالي من أي شيء يتألف؟ يتألف من شيئين، يتألف من علم تفصيلي ويقيني بالجامع، ومن شك بالأطراف. أنت تقطع بوجود أحد ما، هذا هو الجامع، أحد ما عنده، وتشك في أن هذا الأحد، مصداق هذا الأحد، هو زيد أم عمر، فعلم بالجامع وشك بالأطراف. فهنا تأتي بأم لتعين أحد الطرفين، أزيد عندك أم عمر. وهنا النقطة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها في أم هي أنها لطلب التعيين، ليس مطلقا ها، لطلب التعيين بعد همزة دالة على التسوية، داخلة عليها دالة على التسوية، ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، وتسمى أم هذه معادلة، معادلة بين الطرفين، تعادل وتساوي بينهما، هذا أم هذا، لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الآخر، أزيد أم عمرو، أزيد أم عمرو، أزيد أعمر عندك، أزيد عندك أعمر عندك، استغنيت عن الهمزة في أعمر بأم، أزيد عندك أم عمر، وبسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو الذي قطعت به وهو الكون عنده، وهو قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، لأنك إذا قلت أزيد عندك ووضعت نقطة فحينئذ المعنى كليا سوف يختلف. الآن وأما لا أو لكن أو بل، يقول وللرد على الخطأ لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولطرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، فأما اشتراكهما، فأما اشتراكها يعني اشتراك لا ولكن وبل، فمن وجهين، أن هذه الكلمات عاطفة، الوجه الثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، أنت تتكلم بكلام فيفهم منك مخاطبك معنى خاطئا فتريد أن ترجعه إلى الصواب، تريد أن ترجعه إلى الصواب. وقد يكون المنشأ خطأ هو نفس المتكلم، يعني هو أخطأ أو تكلم بكلام ملتبس فأوقع مخاطبه في الالتباس والاشتباه والخطأ، فيريد أن يصوب له أن يعيده. وأما افتراقهما فمن وجهين أيضا، أحدها أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. ما معنى قصر القلب وما معنى قصر الإفراد؟ وعندنا أيضا قصر التعيين. تارة المخاطب يعتقد شيئا ضدا للذي ينبغي أن يعتقده، هذا احتمال، وأخرى يعتقد ما ينبغي أن يعتقده وزيادة. فإذا تارة يعتقد الضد وتارة يعتقد الشيء الذي ينبغي أن يعتقده وزيادة، وأخرى لا يعتقد بأي منهما، يتردد بينهما، بين أمرين، بين ألف وباء. المفترض أن يعتقد بألف فيعتقد بباء، المفترض أن يعتقد بألف فيعتقد بألف وباء، هذه الحالة الثانية. المفترض أن يعتقد بألف فيشك، لا يعتقد لا بألف ولا بباء، يبقى مترددا بينهما. إذا اعتقد بضد ما ينبغي أن يعتقد به فهو قصر القلب، تقلب له اعتقاده عن الضد إلى الضد المقابل فنسميه قلبا. طيب. وإذا هذا قصر القلب. وأما قصر الإفراد، المفترض أن يعتقد بألف فاعتقد بألف وباء، فاعتقد بألف وما زاد عن باء، فأنت تحذف له الزيادة، أنت تحذف له الزيادة، وهذا يسمى بقصر الإفراد، أي تفرد له على حدى ما ينبغي أن يعتقد به، تجعله منفردا. وأخرى لا يعتقد بألف وباء، يعني يشك بهما، لا يعتقد لا بهذا ولا بذاك، يبقى مترددا بينهما، فتعين له المراد منهما، فهذا يسمى قصر التعيين. فإذا القصر هنا على الثامن ثلاثة، قصر قلب، قصر إفراد، وقصر تعيين. متى يكون للقلب؟ إذا اعتقد بضده، إذا اعتقد بالضد، إذا اعتقد بضد ما ينبغي أن يعتقد به. زيد هو الذي جاء، فاعتقد أن عمرا هو الذي جاء، فتقول له مثلا جاء زيد لا عمرو، كان يعتقد أن عمرا هو الذي جاء، فتصحح له وتقول زيد لا عمرو، فهذا قصر القلب. أما قصر الإفراد ففيما لو اعتقد بالشيء وزيادة، اعتقد مجيء زيد وعمر معه، مع أن الذي جاء هو زيد فقط، مع أن الذي جاء هو زيد فقط، فاعتقد بالشيء وزيادة، فأنت تفرد له هذا الأمر. التعيين فيما لو بقي مترددا، فيما لو بقي مترددا بينهما، يعلم أن شخصا قد جاء لكن لا يعلم الذي جاء هو زيد أم عامر، يتردد بينهما، فحينئذ تعين له الذي جاء منهما.
يقول: وأما افتراقهما فمن وجهين، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب ولقصر الإفراد. التعيين فيما لو كان مترددا بين الأمرين أو الأكثر، فتعين له المراد منهما، يتردد يبقى شاكا من الذي جاء، زيد أم عمرو، فتقول له زيد، تعين له الذي قد جاء. في قصر الإفراد يعتقد، في قصر القلب والإفراد يعتقد، في قصر التعيين ماذا؟ يشك في هذين اعتقاد، في ذاك شك. طيب الفرق بين القلب والإفراد أنه في القلب يعتقد الضبة، في الإفراد يعتقد الشيء نفسه وزيادة عليه، فتحذف له الزيادة وتفرد له فقط الشيء الذي ينبغي أن يعتقد به على حدا. في المعلوم الذي ينبغي أن يعرفه، كمثلا لو قلنا جاء زيد وعمر، في المعلوم الذي هلا مثلا الأمثلة ببين معنا، لاحظوا الأمثلة. نعم. وين؟ بالشيء وزيادة. التعيين يكون مترددا شاكا بين الأطراف. هلا من خلال الأمثلة ببينه يقول وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب، فإذا لا لقصر القلب والإفراد،
لا لقصر القلب والإفراد، وأما بل
ولكن
يقول
تقول جاءني زيد لا عمرا، متى؟ ردا على من اعتقد ان عمرا جاء دون زيد، او انهما جاءاك معا. الذي جاء واقعا من هو؟ زيد. هذا الذي في مقابلك المخاطب ماذا اعتقد؟ اعتقد انهما جاء معا، او ماذا؟ او جاء عمرو لوحده. فاذا كان معتقدا ان عمرو لوحده هو الذي جاء، فلا هنا لاي شيء، لاي قصر؟ لقصر القلب. اما وهذا قوله ان اعتقد ان عمرو جاء دون زيد، هون انتهى، حط نقطة. او انهما جاءك معا، اذا كان معتقدا بانهما جاء معا، فحينئذ القصر من اي انواع القصر يكون؟ قصر الافراد. نفس الجملة جاءني زيد لا عمرو، لا في نفس الجملة قد تكون فيها للافراد وقد تكون فيها للقلب. طيب متى تكون للافراد متى تكون للقلب؟ هذا بحسب حال المتكلم المخاطب والسامع. فإن كان السامع والمخاطب معتقدا للأمرين معا أو للأمور معا، كما لو كان أكثر من اثنين، فحينئذ نفرد، نريد أن نفرد له. كالأم مثلا يدخل ولدها إلى البيت آخر النهار، فتريد أن تعطيه قطعة من الملابس ليغير ثيابه المتسخة، فتفرد له، تفتح خزانته، في خزانته مجموعة من الألبسة، فتفرد له ثوبا معينا من بين مجموعة من الألبسة. هنا نفس الكلام، تفرد له من بين مجموعة من المحتملات احتمالا واحدا، تقول هذا الذي جاء زيد، اعتقد بهذا. جاء زيد لا عمرو، إن كان قد اعتقد بمجيء عمرو وأنكر مجيء زيد فيكون من باب الاعتقاد بالضد، فيحتاج إلى قصر قلب أن تقلب اعتقاده. وأما إذا كان معتقدا بشيء وزيادة فتريد أن تفرده. الآن لو جئنا لنطبق هذا الأمر على العامي، فالعامي يحتاج إلى قصر قلب أم قصر إفراد؟ يعني السنة بالنسبة إلى عقيدته بالخليفة، إلى قصر قلب؟ لازم تغلبه. لا، يحتاج إلى قصر إفراد، لأن العامي يعتقد بولاية علي وزيادة. السنة اللهم إلا أن يكون ناصبيا، فهذا يحتاج إلى قصر ماذا؟ إلى قصر قلب، لأن الناصبية ينكر ولاية علي ويعتقد بالضد. أما العامة السنة وأكثرهم يعتقدون بأبي بكر فعمر فعثمان فعلي، يجعلون خليفة رابعا، فهم يعتقدون به، فيعتقدون بالحق بولاية علي عليه السلام وزيادة عثمان عمر وأبو بكر. ما مشكلة، فيحتاج لبيان هذا الخطأ. ما هو بالنهاية في القصر أن نحن ماذا قلنا؟ لا لأي شيء للرد عن الخطأ، لترده عن خطئه في الاعتقاد تحتاج تقول له لا، تقول له لا. الخليفة في حد عبدالله، الخليفة علي لا أبو بكر وعمر وعثمان، الخليفة علي لا غيره. فهنا تارة يكون ناصبيا يعني ينكر من أصل خلافة علي عليه السلام ويكن العداء له، فهذا يحتاج إلى قصر قلب لأنه اعتقد بالضد وأنكر الضد المقابل. أما إذا كان من عامة السنة فماذا يحتاج إلى قصر إفراد لأنه يعتقد بالحق وزيادة. وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو. فإذا لا تكون بعد الإجابة ولكن وبال يكونان بعد ماذا؟ بعد النفي. لذلك إذا لاحظنا المثال الذي جاءه للكن أو بال نرى أنه منفي بما، ما جاءني زيد لكن عمرو أو بل عمرو. وقال لكن وبال يكونان لقصر القلب فقط، لكن وبال يكونان لقصر القلب فقط. فمعنى ذلك أنه عندما قال له ما جاءني زيد لكن عمر المخاطب والسامع ماذا كان يعتقد؟ كان يعتقد بأن عمرا هو الذي جاء وزيد لم يأتي. هل من المحتمل أن تكون عقيدته أنهما جاء معا؟
لا.
لا. لماذا؟ لأن لكن وبال لا تستعملان لقصر الإفرادي ولا لقصر التعيين، فقد تستعمل لقصر القلبي. ما جاءني زيد بل عمر ردا على من اعتقد العكس، ردا على من اعتقد العكس. ها؟ الذي جاء هو عمر، ما جاءني زيد، تنفي المجيء عن زيد. من الذي جاء إذا؟ جاء عمر. كان يعتقد بأن زيدا هو الذي جاء، ما جاءني زيد بل عمر، كان يعتقد بأن زيدا هو الذي جاء مع أن زيد لم يأتي لأنه منفي عنه المجيء بما، ما جاءني زيد. إذا من جاءك؟ عمرو الذي جاء.
بل عكس لكن.
ها؟
بل عكس لكن. إذا قلنا أن بل زيد هو الذي جاء.
لا لا، نفس المعنى، نفس المعنى في الجملتين، المعنى الذي تفيده لكن والمعنى الذي تفيده بل نفس المعنى. ما جاءني زيد لكن عمرو، فمن الجائي هنا؟ ما جاءني زيد بل عمرو، من الجائي؟
عمرو.
نفس الشيء ردا على من اعتقد العكس. نعم قد يفرق بين لكن وبل من خلال الاستدراك والترقي، فبل غالبا تستعمل للترقي. فمثلا انت تريد ان تبرز له نقطة معينة يعني لمخاطبك، وهي أنك مثلا أنت لا تستقبل إلا الأشخاص الذين هم من الدرجة الأولى، مدير عام مثلا، فتقول لم يأتي الموظف بل المدير، لم يأتي الموظف بل المدير. تترقى، تريد أن تترقى من الداني إلى العالي. وأما لكن فقد تستعملها مثلا عند الاستدراك، أنت تلفظت بكلمة أخطأت، تريد أن تخبره أن المدير هو الذي جاء، فاشتباه صدر منك مثلا لفظ الموظف، أو تريد أن تنفي المجيء عن المدير مثلا فاشتبهت، فتستدرك على نفسك فتستعمل لكن، لأن لكن كما نعلم تفيد معنى والثاني. الوجه الثاني من أوجه الفرق بين لا وبل ولكن ما هو؟ أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي. فإذا لا يعطف بها بعد الإثبات وبل ولكن بعد النفي، وهذا تقدم فيما مر حيث قال وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ويكون معناها كما ذكرنا ويعطف ببل بعد الإثبات ومعناها والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويكون معناها كما ذكرنا، ويعطف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصيره كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، وذلك قولك جاء زيد بل عمرو. طيب، فإذا الفرق الثاني بين هذه الأدوات ما هو؟ أن لا إنما، إنما ذا القصد يعطف بها بعد الإثبات، فإذا لا بعد الإثبات، وبل بعد الإثبات والنفي، ولكن بعد النفي فقط. أما بل إذا عطف بها بعد النفي فما هو معناها؟ للرد عن الخطأ في الحكم، معناها الرد عن الخطأ في الحكم. أما بل إذا عطف بها بعد الإثبات يتغير معناها، فإذا بل يعطف بها بعد الإثبات وبعد النفي، إذا عطف ببل بعد النفي فما هو معناها؟ للرد عن الخطأ في الحكم، إيه على نحو قصر القلب، للرد عن الخطأ في الحكم، الخطأ الذي يكون على نحو قصر القلب، يعني فيما لو كان معتقدا بالضد. أما إذا عطف ببل بعد الإثبات فمعناها شيء آخر. ما هو المعنى الجديد لبل بعد الإثبات؟ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصيير ما قبلها كالمسكوت عنه، كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء. كما لو قلت جاءني زيد بل عمرو، جاءني زيد بل عمرو، هذه جملة مثبتة أم منفية؟ هذه جملة مثبتة، لا يوجد فيها أداة نفي. فحينئذ ببل ماذا فعلت أنت؟ حكم المجيء، هذا الحدث، حدث المجيء أثبته لما بعد بل. جاءني زيد بل عمرو، يعني قد يفعل الواحد منا برأسه هكذا دليل وإشارة على أنه قد حصل خطأ ما. جاءني زيد بل عمرو، فمعنى ذلك بهذه الكلمة ببل هذا الحكم أثبته إلى ما بعد بل، بل أكثر من ذلك سلبته بالكلية عما قبل بل، وجعلت ما قبل بل كغير الموجود، كأنه لم يحكم عليه بشيء كالمسكوت عنه. زيد هل جاء أم لم يأتي؟ لا. بخلاف الكلام الصادق ما جاءني زيد بل عمرو، في الكلام الصادق كنا ننفي المجيء عن زيد، فيما لو كان الكلام منفيا وبل هي التي عطف بها فإن هذه الجملة تفيد النفي، نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها. أما لو كان الكلام موجبا فإن الكلام يفيد فقط إثبات الحكم لما بعدها، وأما ما قبلها كالمسكوت عنه. جاءني زيد بل عمرو، طب زيد هل جاء أم لم يأتي؟ الله أعلم. إذا كانت الجملة مثبتة فلا يعلم مجيئه إلا الله والراسخون في العلم، الله أعلم أنه جاء أم لم يأتي، لا دليل في هذا الكلام على مجيئه وعدمه، إن فهمنا المجيء والعدم فمن خارج. أما في قولنا ما جاءني زيد بل عمرو، جاء زيد أم لم يأتي؟ لم يأتي. ما جاءني زيد بل عمرو، نثبت الحكم لما بعد بل وننفيه عما قبل بل لو كان الكلام منفيا، أما لو كان الكلام مثبتا نثبت الحكم لما بعد بل ونسكت عما قبل بل، أسكت عما سكت الله عنه. في النفي ننفي عما قبلها ونثبت لما بعدها، في الإيجاب نسكت عما قبلها ونثبت لما بعدها، ففيهما يثبت الحكم لما بعدها. والفرق بين الإيجاب والنفي أنه في الإيجاب نسكت عما قبلها، وفي يعني نكون ساكتين عما قبلها، وفي النفي نكون حاكمين على ما قبلها بالنفي لأن الجملة منفية. يبقى مترددا على كل حال، قد يكون جاء وقد لا لم يأتي، يمكن جاء لم يأتي لا أدري، فأحتاج إلى قرينة ودليلا خارجيا لأثبت المجيء. أو إذا لا نذكر نقول لا ندري، كيف نحكم عليه بعدم المجيء؟ نقول لا ندري. تفضل شيخ صالح. تفضل شيخ صالح. لا لا، ليس المراد أن بل تفيد التعيين. لا لا، شوف شيخ صقيق في المسألة كيف صارت. نحن عندنا ثلاثة عواطف، عاطفة الأم وعاطفة الأخت وعاطفة الصالح. عندنا ثلاثة عواطف، عندنا لا وعندنا بل وعندنا لا، هذه كلها عواطف يعني تعرف. لكن الفرق بين هذه أن متى نعطف بلا ومتى نعطف ببل ولكن المخاطب ساعه يكون معتقدا بالضبط، واخرى يكون معتقدا بالشيء والزياده، وثالثا يكون مترددا لا يعتقد بالشيء، يكون شاكا بين الاقران وبين الاحتمالات. ثم هذا بالجهل، ثم ان الكلام ساعه يكون موجبا واخرى يكون منفيا، ثالثا يكون موجبا واخرى يكون منفيا. فبالنسبه الى لا، نعطف بلا في موردين مع قصر القلب وقصر الافراط، يعني نعطف بها فيما لو كان المخاطب والسامع معتقدا بالضد او معتقدا بالشيء والزياده. واما بل ولكن فنعطف بهما في حاله واحده فقط، فيما لو كان الطرف مقابل ماذا؟ معتقدا بالضد فقط. طب الى هنا نكون قد قلنا ان لا وبل ولكن يعطف بها مع الاعتقاد بالضد، وهذا وجه اشتراك بينهما ومشابهه بينهما. طب ما الفرق بينهم حينئذ؟ شو الفرق الذي ذكره المصنف من حيث الاثبات والنفي؟ متى نعطف بلا مع الاثبات ام مع النفي؟ متى نعطف ببل ولكن؟ بل ولكن مع النفي ما جاء زيد بل عمرو لكن عمرو لا بعد الإثبات جاء زيد لا عمرو
بل في الأمشط
نعم
بل مع الإثبات والنفي بل
لا بالنسبة إلى المعنى الذي ذكرناه تكون مع النفي. إذا ذهبنا لنعطف بها بعد الإثبات أصلا هذا المعنى لا يأتي، تكون على معنى آخر. وهنا أيضا من المناسب أن نلاحظ أنه بالنسبة إلى لا الحكم يثبت لما قبلنا أم لما بعدها؟
لما بعدها
الحكم
لما قبلها.
جاء زيد، زيد هو الآتي، يثبت لما قبلها بعكس بل ولكن. مثلا ما جاءني زيد بل عمرو، ننفي عما قبلها ونثبت لما بعدها. الآن يقول بل إذا جاءت في سياق إثباتي حينئذ لا يكون لها هذا المعنى، لا تكون للرد عن الخطأ، أي خطأ يعني الاعتقاد بالضد الذي اصطلحنا عليه بأي شيء، اصطلحنا بتصحيحه بأي على تصحيحه بأي شيء بقصر القلب، طرحنا على عملية التصحيح بقصر القلب، حينئذ لا يكون لهذا المعنى. طيب لأي معنى يكون؟ يكون لإثبات الحكم لما بعدها والسكوت عما قبلها. طيب هنا قد يقول ضارب لا فرق بينها حينئذ
بين بل وقع في سياق النفي وبل الواقع في سياق الإثبات. لماذا؟ لأنه فيهما يثبت الحكم لما بعده. فهنا قلنا ننفي عما قبلها ونثبت لما بعدها. ما جاءني زين بل عمر فالحكم ثابت لما بعده. مثلا نقول جاء زين بل عمر، أيضا أثبتنا الحكم لما بعده. لا فرق. لماذا جعلتم بل في سياق النفي وبل في سياق الإثبات؟ لا فرق بينهما. نقول لماذا يوجد فرق؟ الفرق في الشق الثاني، أنه في الإثبات ما قبله ما هو حكمه، ما هو تكليفه، مسكوت عنه أم محكوم عليه؟ مسكوت عنه في سياق الإيجابي ومحكوم عليه في سياق النفي، لأنك عندما تقول ما جاءني زيد، زيد قبل بل، تنفي عنه حكم المجيء. أما لو قلت جاءني جاء زيد بل عمرو، فزيد الذي هو قبل بل مسكوت عنه. وهذا هو الفرق بين بل الموجب الواقع في سياق الإيجابي وبل الواقع في سياق النفي. وأما البدل انتهينا من المعروف. أما البدل إخوتنا الأعزاء، البدل في اللغة هو العوض. البدل عبارة عن العوض. فأقول مثلا أعطيك هذا، ماذا تعطيني بدلا عنه؟ يعني ماذا تعطيني عوضا عنه؟ مثلا كما في الثمن والمثمن، فالثمن عوض وبدل للمثمن والمثمن بدل للثمن. هذا على مستوى المعنى اللغوي. وأما على مستوى المعنى الاصطلاحي فالبدل من التوابع، لكن التوابع على أقسام، منها ما يكون بنفسه مقصودا للحكم ومنها ما لا يكون بنفسه مقصودا للحكم. يعني إذا قلت مثلا جاء زيد الجميل، الجميل نعت لزيد وهو تابع، لكن هذا التابع هل هو المقصود بحكم المجيء؟ يعني أنت جئت به لتحكم عليه بالمجيء أم لا؟ جئت به لتكمل معنى ما في كلامك، لتكمل معنى ما في كلامك. أما البدل فليس الحال فيه كذلك. قالوا البدل يؤتى به لأجل أن يحكم عليه، يعني يكون مقصودا في الحكم. قال وهو في اللغة العوض. قال الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا، يعني أن يعوض عنا خيرا منها. وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع، وقولي مقصود بالحكم مخرج للنعت، فإن النعت لا يكون مقصودا بالحكم، ومخرج للتأكيد فإن التوكيد لا يكون مقصودا بالحكم. المقصود بالحكم هو المنعوت، والمقصود بالحكم هو المؤكد. وعطف البيان فإنها، يعني النعت والتوكيد وعطف البيان، مكملة لمعنى المقصود بالحكم، مكملة للمتبوع الذي هذا المتبوع الذي هو مقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم بنفسها. وبلا واسطة مقصود مخرج لعطف النطق. لماذا؟ لأنه في العطف عندما نقول جاء زيد وعمر، هل جئنا بعمر لنحكم عليه بالمجيء أيضا؟ ماذا؟ جاء زيد وعمر، المجيء على من نحكم به؟ نحكم على زيد بالمجيء وعلى عمر بالمجيء. فعمر الذي هو معطوف الذي هو تابع مقصود بالحكم أم ليس مقصودا بالحكم؟ مقصود بالحكم، لكنه مقصود بالحكم بواسطة الواو، بواسطة حرف العطف، وبلا واسطة مخرج لعطف النطق كجاء زيد وعمر. فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف. أما أقسام فيقول البدل على أقسام ست. عندنا البدل من حيث الأقسام على ستة أقسام. بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط
نسيان و بدل الكل من الكل عندما نقول بدل يعني عندنا بدل ومبدل منه بدل ومبدل منه بدل ومبدل منه في بدل الكل من كل في بدل البدل الذي يكون من القسم الأول بدل كل من كل يكون البدل والمبدل واحدا يكون واحدا جاء محمد أبو عبد الله جاء الحسين أبو عبد الله الحسين هو نفسه أبو عبد الله وأبو عبد الله هو نفسه الحسين فهذا بدل كل من كل بدل بعض من كل يكون البدل جزءا من المبدل منه انكسرت الإبريق يده انكسر الإبريق يده انكسرت الطاولة انكسر الكرسي
البدل جزء من المبدل أن يكون البدل جزء من المبدل
يكون في بدل بعض من كل يكون العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة جزئية فيكون البدل جزء من ال مثلا طعن الحسين قلبه في بدل الاشتمال كل بدل لا تكون العلاقة فيه بين البدل والمبدل منه علاقة المضاربة نفسه ذاته وعينه ولا يكون البدل جزءا من المبدل منه يكون هناك نوع علاقة بين البدل والمبدل منه لكنها ليست بعلاقة جزئية علاقة الجزء بالكل ولا علاقة شيء مع نفسه يكون البدل بدل اشتمال فاحة الوردة رائحتها
شنو الضبط
فاحة الوردة رائحتها فالرائحة ليست نفس الوردة الوردة شيء ورائحتها شيء فليس بدل كل من كل والرائحة ليست جزءا من الوردة فالوردة ليست مركبا من الساق والأوراق والرائحة فالرائحة شيء له ارتباط بالوردة له علاقة بالوردة لكنه ليس جزءا جزء ما معنى جزء جزء المعنى لا كثير من بعض الورود قد لا تكون لها رائحة أصلا فقط لها شكل الوردة بعض الورود لها رائحة كريهة أكبر وردة في العالم لها رائحة
كريهة
جزء معنوي لا نريد أن ننفي حتى أنه جزء من المعنى يعني عندما تقول أنت وردة فالمعنى أنه هو هذا والرائحة لا ليس الأمر كذلك الورد بدليل أنه لو كان الأمر كذلك ووجدنا وردة من دون رائحة وقلت إنها وردة يكون إطلاقا مجازيا معنى الأمر ليس كذلك
يعني الضرب مثال من الإنسان ضرب مثال للإنسان الأخلاق تصير للإنسان
لا ليس في الأمر
يعني أنت في الوردة رائحة
إيه ممكن يكون بدل الاشتمال يده جزء منه عينه جزء منه رجله جزء منه نعم هذه الأجزاء تشكل وهذا المركب أما أخلاقه مثلا زاد زيد أو ارتقى زيد أخلاقه، لأن فقط أخلاقه. ففي الواقع أنت عندما تقول من موضوع المنقصد في الحكم وعدمه، في الواقع أنت تريد أن تحكم بالمجيء على الحسين كما تحكم بالمجيء على أبي عبد الله، جاء الحسين أبو عبد الله، إلى ما مقصدان بالحكم؟ بدل بعض من كل، إن كسر الإبريق يده، أنت في الواقع همك أن تبين أن يده هي التي كسرت. ارتطمت سيارته بالحائط قسمها الأمامي أو قسمها الخلفي، لأنه لا يمكن أن ترتطم السيارة بأكملها من جميع جهاتها بالحائط في آن معا. ارتطمت سيارته، نعبر هذه التعبيرات كثيرا ما نفعل عندما مثلا تصطدم السيارتان، فنقول ارتطمت السيارتان. بعد ذلك نستدرك لنقول مثلا القسم الأمامي منهما ليس كل السيارة. وأما بدل الضرر والنسيان والأضرار
بدل الاشتمال،
الاشتمال هو ذلك البدل الذي له علاقة بالمبدل منه وليست تلك العلاقة كعلاقة الجزئية أو المساواة. بدل الغلط والنسيان والإغراق، خلينا نفضل حوضة
غدا إن شاء الله نفضل الأقسام الباقية. يقول وأقسامه ستة، أحدها بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، المبدل عين البدل عين المبدل منه. لقولك جاءني محمد أبو عبد الله، وقوله تعالى مفازا حدائق، المفاز هي نفس الحدائق، والحدائق هي نفس الشيء الذي يفوزون به. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل، هذا الذي ذكرناه سابقا في مبحث التوكيد، التوكيد بكل. قلنا هناك المصنف قال الكل، قلنا هذا خطأ منه لأنه نفسه سوف يشكل على ذلك فيما بعد ويقول لا يجوز أن تدخل ال على كل. يقول وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا خوفا، المصنف خائف حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل، وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. والثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني يعني البدل جزءا من الأول يعني من المبدل منه، كقولك أكلت الرغيف، لا يوجد عندنا إلا رغيف، وأنا وأنت في البيت وكلانا جائع، فأدخل إلى البيت تقول لي أكلت الرغيف، ثم بعد ذلك تضحك مستهزئا ثلثه، فيكون قد بقي لي كم؟ النصف، أكل الثلث بقيل النصف، بقي الثلثان. وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول كقولك أكلت الرغيف ثلثه، وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت، الخطاب لجميع الناس، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بدل بعض من كل، الذي يستطيع بعضهم، الذي يستطيع بعضهم، بعضكم هو الذي يجب عليه الحج واقعا وافع، إن هو الذي يتحول هذا الوجوب بالنسبة إليه إلى وجوبا فعليا. فمن استطاع بدل من الناس هذا هو المشهور. وقيل من استطاع فاعل بالحج، من استطاع فاعل، فاعل للمصدر، لله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع، يعني الحج يحصل ويقع ممن يستطيع، حج البيت من استطاع، فمن استطاع فاعل بالحج، أي ولله على الناس أن يحج مستطيع. لماذا قال أن يحج مستطيع؟ هذا لما ذكرناه صادقا في بحث إعمال المصدر، من أنه يجوز إعمال المصدر فيما لو استطعنا أن نقدر بدل المصدر أن والفعل أو ما والفعل. وهنا حج البيت مصدر، الحج مصدر، نستطيع أن نقدر بدلا منه أن والفعل أو ما والفعل، نعم لله على الناس أن يحج
من استطاع منهم يعني مستطيعون
المبدل
ها المبدل ومن استطاع هو البدل. هذا على قول. على القول الثاني من استطاع ليس بدلا, من استطاع فاعل. ايضا هناك قول ثالث للكسائي يقول لله على الناس حج البيت. خلصت اول جملة انتهينا, اقفل الباب, خلص اول خطاب. نأتي الى خطاب اخر يخاطبنا الله عز وجل به, من استطاع الى الحج سبيلا فعليه الحج. فتكون من حينئذ نشوف شرطية. من استطاع, من جاءني فله درهم, لله على الناس حج البيت. نقطة, انتهت الجملة الاولى, خلصنا. الان تنصد الظن, تنصد بعدي بيجي في النوبة الثانية يقول الله تعالى من استطاع اليه سبيلا وجب عليه الحج. فتكون حينئذ من شرطية. إلا أن هذا المعنى وإن كان هذا الأمر وإن كان محتملا, يعني ما ذكره الكسائي محتمل, لكن لنرى هل على مستوى الاستظهار يمكننا أن نستظهر هذا المعنى أم لا. لماذا؟ لو قلنا لله على الناس حج البيت جعلناهما جملة, لله على الناس حج البيت, انتهت الجملة الأولى. الآن جملة أخرى, من استطاع إليه سبيلا. هذا فعل الشرط, أين جزاؤه؟ محذوف المقدر. ما هو مفهوم من الكلام السابق؟ وجب عليه الحج. حينئذ عندنا أمران. الأمر الأول أننا نكون قد قدرنا في المقر, وعدم التقدير أولى من التقدير. فالمصنف الزجاجي, الزجاجي ولا الكسائي؟ الكسائي يكون قد ارتكب تقديره في المقام, وعدم ارتكابه للتقدير أولى من ارتكاب التقدير, مع إمكاني أن لا نرتكب التقدير. كلما أمكننا أن لا نقدر فهو أول. هذا أول. ثاني, إذا قلنا والتزمنا بما التزم به الزجاجي لله على الناس في جبين, من استطاع إليه سبيلا وجب عليه الحج, حينئذ يكون الحج واجبا على جميع الناس وجوبا فعليا, كما قال تعالى صلوا لله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. كتب عليكم الصيام هذا عام لجميع الناس أم خاص بالبعض دون بعض؟ خطاب عام. هنا أيضا خطاب عام لله على الناس حج البيت, فيكون الحج واجبا على جميع الناس وهو خلاف الضرورة الفقهية. من البديهيات في فقهنا في الفقه في الفقه الإسلامي أن الحج ليس واجبا فعلا على جميع الناس, يجب الحج بالاستطاعة, إذا استطاع وجب الحج. فالله عز وجل أبرز حكما, أظهر لنا حكما, أصدر علينا حكما وجعله معلقا, جعله معلقا, جعل له قيد وشرط. ما هو شرطه؟ الاستطاعة. لأن الشروط كما تعلمون على قسمين, عندنا شروط للواجب وعندنا شروط للوجوب. نوع من الشروط له علاقة بنفس تحقق الوجوب كالزوال. زوال الشمس لا علاقة بحصول وجوب صلاة الظهر, لا يتحقق وجوب لصلاة الظهر إلا أن يحصل الزوال, فالزوال شرط وجوب. إذا حصل الزوال توجه إلينا وجوب فعلي يقول صلوا 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 صلوا, فصار عندنا وجوب. هذا الوجوب له متعلق بأي شيء يتعلق الوجوب؟ لا, بأي شيء يتعلق, يعني ما هو المطلوب بهذا الوجوب؟ الصلاة, وجوب الصلاة, صلي وجوب الصلاة. فإذا عندنا وجوب وعندنا واجب, ما هو الواجب؟ الصلاة. هذه الصلاة قد يكون لها قيود وشروط أيضا, طهارة الثوب, الطهارة من الحدث الأكبر والأزهر والأصغر, الاستقبال,
السجود على مكان طاهر، هذه كلها شروط للواجب. فإذا لله على الناس حج البيت، هنا هذا يكون قد جعل الحج واجبا على الجميع وخلاف التطرق القطعي. فإذا لا يمكن أن نفصل بين هذين الجملتين. فهنا من استطاع إليه سبيلا وجب عليه الحج عدم التقدير أو لم التقدير، وعلى كلامك أيها الكسائي يكون الحج واجبا على الجميع وليس الأمر كذلك.
يقول وقال الكسائي إنها شرطية، يعني من استطاع شرطية، من شرطية مبتدأ، والجواب محذوف أي من استطاع فليحج، ولا حاجة لدعوى الحج مع إمكان تمام الكلام. هذا الرد الأول، عدم التقدير أولى من التقدير، لا حاجة لدعوى الحج مع إمكان تمام الكلام من دون ماذا؟ التقدير والحدث. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحجوا، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول أو عفوا الوجه الثاني الذي ذكرناه لم يذكره المصنف كرد على الكسائي. الرد على الكسائي فقط هذا، عدم التقدير أولى من التقدير. الوجه الثاني يعني القول القائل بأن من فاعل بالحج ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا من فاعل، عندما قال هذا هو المشهور، وقيل فاعل بالحج أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم، لله على الناس أن يحج مستطيعهم، حينئذ يقول يرد على هذا أنه يجب على جميع الناس أن يحج مستطيعهم. فشبت دول أخوان الأعزاء أن اشتبهت، جعلت الجوابين على الكسائي. في القول الثاني يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من ماذا جعلها؟ جعلها فاعل للحج. فحينئذ ماذا يصبح معنا؟ يقول هكذا يصبح معنا لله على الناس، شفتوا أيها الناس يجب عليكم جميعا أن يحجوا مستطيعكم، يكلف جميع الناس بوجوب يقوم به المستطيع، وهذا معنى فاسد. لله على الناس أن يحج نفس المستطيع، الوجوب يتوجه إلى نفس المستطيع، لا يتوجه إلى جميع الناس ليحج المستطيع، لأن لو كان الأمر كذلك حينئذ لو كان مثلا الشيخ إبراهيم مستطيعا فكان مما يجب علينا أن نحمله بالقوة ونذهب به إلى مكة، إن الوجوب توجه إلينا، وإذا لم يذهب ليحج نكون جميعنا عصاة، لأن الوجوب متوجه إلينا. نعم الذي يقوم بهذا الوجوب هو المستطيع، لكن جميعنا يجب علينا أن يحج مستطيعنا، فإذا خالف مستطيعنا حينئذ نكون جميعا قد ارتكبنا المعصية. ها؟ لا لا، ليس وجوبا كفائيا، يجب على الجميع وجوبا، يعني ليس من قبيل تغسيل الميت. إيه هكذا، يعني يكلفنا بشيء يقوم به واحد منا، لكن إذا عصى نكون جميعنا قد، وليس على نحو ماذا؟ على نحو الوجوب الكفائي. في الوجوب الكفائي الوجوب موجه إلى كل واحد منا على حدة، لكنه مشروط، وجوب لكل واحد على حدة مشروط بأن لا يقوم به الآخر، فإذا قام به سقط عني. هنا الكلام أصلا مختلف تماما، الوجوب متوجه إلى الجميع دفعة واحدة ليس لكل واحد على حدة، في الكفاء والعين لكل واحد على حدة، في العين ليس مشروطا بأن لا يقوم به الطرف الآخر، في الكفاء مشروط بأن لا يقوم به الطرف الآخر. هنا الكلام يصبح شيء آخر أصلا، الوجوب متوجه إلى جميع الناس لكن الذي يقوم به هو المستطيع فقط، فحينئذ يجب على جميع الناس أن يحملوا هذا المستطيع ويأخذوه إلى مكة ليحج. والحمد لله رب العالمين.